أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. فيسعدني بعد التوكل على الله والاستعانة به أن أشرع في الدرس 23، وهو الدرس الأخير بعونه تعالى من دروس شرح الباب 11. الخطوة الأولى الإجابة على أسئلة الدرس السابق. السؤال الأول: لماذا أنكر الحكماء المعاد الجسماني؟ الجواب: أنكر الحكماء المعاد الجسماني لأنهم يقولون إن الجسم بالموت يصبح معدوما، وإعادة المعدوم مستحيلة، فإعادة الجسم بعد الموت مستحيلة. طبعا لهم أدلة لا بأس، حيث أنه الدرس الأخير نطرح ثلاثة من أدلتهم أو أهم الأدلة. الدليل الأول: يقولون القول بإعادة المعدوم، إذا قلنا بأن المعدوم يعاد يستلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال، فلا بد أن يكون المعاد غيره، لا بد أن يكون المعاد عن الشيء الذي أعدناه غير الشيء الأول. لماذا؟ لأنه تخلل بين الشيء ونفسه عدم، فهما شيئان لا شيء واحد. يعني افرض ألف كان موجودا ثم عدم ثم أعيد، يقول هذا المعاد ليس هو الذي قبل أن يعدم، لأنه تخلل بين ألف وبين نفسه العدم، فإذا الذي قبل العدم شيء والذي بعد العدم شيء آخر، إذا هما شيئان. وحديثنا عن الشيء الواحد، يعني المعدوم يعاد له، تعاد له الحياة، فنقول إذن هو كان موجودا ثم أصبح معدوما ثم أصبح موجودا، إذن تخلل العدم، تخلل العدم بين الشيء ونفسه هذا مستحيل، فلا يكونان شيء واحد وإنما هما شيئان. إذا أثبتنا أنهما شيئان إذن لم يتحقق إعادة المعدوم، وإنما إعادة شيء آخر غير المعدوم. هذا دليلهم. طبعا يرد عليه أن تخلل العدم بين الشيء ونفسه لا يجعل الشيء غير نفسه، وإنما هو تخلل بين زماني وجود الشيء الواحد. يعني هذا الشيء له وجودان، وجود قبلي ووجود بعدي، وجود قبلي ثم زال هذا الوجود ثم عاد الوجود في الزمن الثالث. يعني عبر هكذا: لدينا الدقيقة الأولى كان ألف موجود، ثم زال عنه الوجود في الدقيقة الثانية، في الدقيقة الثالثة رجع إليه الوجود. فإذا في الواقع تخلل الدقيقة الثانية وهي العدم بين ألف في الدقيقة الأولى وألف في الدقيقة الثالثة لا يجعل ألف شيئين، وإنما هو في الواقع تخلل العدم بين زماني هذا الوجود الواحد، وجود واحد في زماني، في زمان الدقيقة الأولى في الدقيقة الثالثة. وهذا التغاير بين وجود القبل والبعد هذا تغير اعتباري، تغير اعتباري في الوجود الواحد بحسب زمانيه، بمعنى زال عنه الوجود ثم عاد إليه، فهو غيره. نستطيع نقول فألف القبلي غير ألف البعدي، لكن هذا التغير اعتباري، يعني باعتبار الزمانين، مو تغير حقيقي، يعني مو أن ألف القبلي هو شيء يختلف عن ألف البعدي، ألف اللي في الدقيقة الأولى شيء يختلف عن ألف الدقيقة الذي في الدقيقة الثالثة، لا، الاختلاف والتغير اعتباري، يعني نحن باعتبار التغير الزماني فقط، هذا مو تغير حقيقي. والإشكال إنما يستقيم إذا حصل تغير حقيقي، يعني تماما هذا الإنسان قبل أن ينام، قبل أن ينام هو إنسان فيه روح، مثلا عندما نام هذه الروح ذهبت، بعد أن نام رجعت إليه الروح. لا نستطيع أن نقول بأنه بعد ذهاب روحه في النوم أصبح شيئا آخر، هو نفسه، ولكن هو غيره باعتبار أنه قبل النوم كان في زمان، الآن أصبح في زمان، وما بينهما تخلل عدم، أقصد عدم الروح فقط، عدم وجود روح فيه. هذا يمكن أن يجعله أو يجعل جواب على عدم الدليل الثاني. لا يقال أن المعاد إليه الحياة قد عاد، إعادة المعدوم يعني أعدنا الحياة إلى المعدوم. يقول لا نستطيع أن نحكم بأن المعدوم قد أعيدت له الحياة إلا إذا عاد بجميع ما عرض عليه، ومنها الوقت، ومنها الزمن الذي عرض عليه، الذي كان فيه مبتدأ، أي أنه أول وليس ثان. فإذا عاد المعدوم مع زمانه الأول فإذن هو المبتدأ وليس المعاد، والحال أنه معاد فهذا خلف. أبين؟ يعني لدينا ألف، ألف في الدقيقة الأولى، ثم جاءت الدقيقة الثانية وأصبح ألف معدوم، جاءت الدقيقة الثالثة أعدنا الحياة إلى ألف. يقول هذا الذي أعدت إليه الحياة وهو ألف في الدقيقة الثالثة لا يصح أن يكون هو نفس ألف في الدقيقة الأولى إلا إذا جئت بألف مع الدقيقة الأولى، لأنه لابد أن تأتي بكل بالمعاد مع كل ما عرض عليه، بكل مع كل الشيء اللي طرأ عليه، ومن جملة الأشياء التي طرأت عليه طرأ عليه الزمن وهو الدقيقة الأولى. فأنت الآن تريد أن تعيده بعد الدقيقة الثانية، فلا بد إذا أردت أن نصدقك بأنه هو نفسه قبل الدقيقة الثانية أن تعيده مع زمنه. فإذا أعدته مع زمنه سوف نقول لك هذا هو المبتدأ مو المعاد، واضح؟ هذا هو المبتدأ اللي في الدقيقة الأولى، لأن راح نشوف الدقيقة الأولى نقول آه هذا الدقيقة الأولى، هاي مو الدقيقة، إذن هذا مو المعاد. والفرض أنه شنو معاد، هذا خلفون، يعني هذا خلاف الفرض، هذا إشكاله. إشكال واضح؟ جواب الإشكال إن اللازم في إعادة الشيء بعينه هو إعادته مع عوارضه التي تعرض عليه المشخصة له عن غيره. يعني أنا أريد أرجع ألف بعد أن عدم وأعيد له الحياة، أرجع ألف مع مشخصاته والطوارئ التي طرأت عليه والعوارض التي عرضت عليه، بحيث تشخصه عن باء، تشخصه عن جيم، وليس الزمن هو مشخص لألف عن غيره، وليس الزمن من الأشياء التي تشخص ألف عن باء وعن جيم، لأنه كما أن هذا الزمن عرض على ألف هو أيضا عرض على باء وعرض على جيم. لك الحق أننا إذا أردنا أن نعيد ألف نعيده بعد عدمه مع مشخصاته اللي تشخصه مع الأمور التي طرأت عليه وعرضت عليه مما يشخصه عن غيره. الزمن لا يشخص الشيء عن غيره لأن الزمن مشترك بين الأشياء. فإذا قولك أنه إذا أردنا أن نعيد الشيء لابد أن نعيده مع زمنه هذا خطأ، لأن الزمن لا يشخص الشيء عن غيره، والمطلوب إعادة الشيء مع مشخصاته عن غيره، لأننا نحكم على الشخص بأنه هو نفسه في زمانين قبلي وبعدي. أنت في الدقيقة الأولى أو في الساعة، الآن الساعة الثالثة مثلا، أنت في الساعة الثانية، مضت الساعة الثانية، جاءت الساعة الثالثة، أنت في الساعة الثالثة شيء آخر عن الساعة الثانية؟ هو نفسه نفسه. فإذا الزمن لا يشخص، مع أنه يفترض أنك شيء آخر لأن الزمن تغير. يعني الساعة الثانية ذهبت، ذاك الكم ذهب وجاء كم آخر وهو الساعة الثالثة. يعني يفترض لو أن الزمن يشخصك عن غيرك لأصبحت في الساعة الثالثة أنت شخص آخر، صح؟ أي، ولكنك نفس الشخص. ويقال أن أحد تلامذة ابن سينا سأل ابن سينا هذا السؤال، قال له: إذا قلنا بإعادة المعدوم بعينه فيلزم أن يكون المعاد هو المبتدأ. قال له: كيف؟ قال: لأنه لابد أن نعيد هذا المعدوم مع زمانه الذي عرض عليه. قلنا نعيد ألف مع الساعة الثانية وكانت الساعة الثانية، الآن الساعة الثالثة أصبح معدوم، الآن نحن في الساعة الرابعة نريد أن نعيد ألف. يقول: لابد أن نعيد ألف مع الساعة الثانية. فإذا أعدنا ألف الذي عدم في الساعة الثالثة أعدناه، الساعة الرابعة أعدناه مع الساعة الثانية، فأصبح هو مبتدأ، هو الذي قبل أن يعدم، والحال أنه معاد حسب الفرض، هو معاد، وهذا خلف، هذا خلف كونه معاد. هذا تلميذ ابن سينا يسأل، قال لابن سينا: إذا تعتقد بهذا العقيدة إذا أنا لا أستطيع أن أجيبك. قال لي: ليش؟ قال لي: أنه أنا الآن اللي راح أجاوبه هذا غير اللي سألني. أنت سألتني في الدقيقة الأولى، أنت الآن في الدقيقة الثانية، أنت شخص آخر، وأنا أيضا المسؤول أختلف بعد. أنا في الدقيقة الثانية الأصاب، في الدقيقة الثانية أصبحت مسؤول آخر. إذا لا أنا يجب علي أن أجيبك لأنك أنت شخص آخر، ولا أنت توجب علي أن تسمع جوابي لأن أنا أيضا مسؤول شخص آخر. إذا قلنا بأن لا بد أن نأتي بهذا الزمن وهذا الزمن مشخص، لديهم الإشكال الثالث، يقول: إن الحكم بجواز إعادة المعدوم فرع تشخص ذلك المعدوم حتى يحكم عليه بجواز إعادته، والحال أنه نفي محض وعدم محض. شنو معنى الإشكال؟ الإشكال يقول: أنتم حكمتم، أنتم يا علماء الكلام قلتم يجوز إعادة المعدوم، يجوز إعادة، يعني أوجبتم إعادة المعدوم، يعني بعبارة أوضح قلتم، خلنا نصيغها صياغة نحوية حتى نسهل الإشكال، نقول: المعدوم يجب إعادته، أو قل يجوز إعادته، المعدوم يجوز إعادته. المعدوم جعلتموه موضوع، ويجوز إعادته أو تجوز إعادته هذا جعلتمه محمول، يعني حكم في المنطق، يعني حكمنا على المعدوم بماذا؟ بجواز الإعادة. يقول لا يجوز أن تحكم على شيء إلا إذا كان له وجود. هذا المعدوم نفي محض، نفي خالص، عدم محض، فكيف حكمت عليه بهذا الحكم وهو جواز الإعادة؟ الإشكال واضح؟ الرد عليه، يردون على هذا الإشكال بنقض وبحل، يعني بجواب نقضي وبجواب حلي. تميزون بين الجواب النقضي والجواب الحلي. الجواب النقضي أن تنقض عليه إشكاله، والنقض يعني أن تأتي بمثال هو يلتزم بهذا المثال وفيه نفس الإشكال الذي أشكل به، فيه نفس الإشكال الذي أشكل. مثلا تأتي وتقول له أنتم كيف حكمتم على المعدوم؟ قلتم المعدوم تمتنع إعادته، مو قلتم هكذا؟ المعدوم تمتنع إعادته، كيف حكمتم على المعدوم تمتنع إعادته؟ إذا جاوبتم بجواب، احنا نقول جوابكم هو جوابنا، الجواب الجواب، مستحيل تجاوبون لأنه هذا واضح. عندما أشكلتم عليه قلتم المعدوم، كيف حكمتم على المعدوم بأنه تجوز إعادته مع أن المعدوم نفي محض وعدم محض، ما ليس له وجود، والشيء لا الموضوع عن شيء موجود تحكم عليه؟ نقول نفس الشيء، أنتم أيضا قلتم المعدوم تمتنع إعادته، فكيف حكمتم على المعدوم بأنه تمتنع إعادته؟ هذا اسم النقض، نقض معنا. أما الحل شنو؟ حل الإشكال. النقض ليس حلا، النقض يناسب أذهان العوام مو أذهان العلماء، ولكن النقض لكي يقنع السائل ويقتنع به العوام، لأنه يعني أمر سهل واضح. أما الحل، حل الجواب أو حل الإشكال عفوا، الجواب الحل يسموه، أنه يكفي في صحة الحكم على شيء تصور وجوده الذهني، يكفي في صحة هذا الحكم، يعني في صحة الحكم على شيء تصور وجود ذلك الشيء ذهنا حتى لو لم يكن له نصيب من الوجود، أي الوجود الذهني للشيء كاف في الحكم عليه بحكم. كما نقول اجتماع النقيضين مستحيل، حكمنا على اجتماع النقيضين بأنه مستحيل، واجتماع النقيضين هذا عدم. إذن مفهوم اجتماع النقيضين، وجود اجتماع النقيضين الذهني، الوجود الذهني له، يعني سميه الوجود المفهومي، وجود الذهني، هذا القدر كافي أن نحمل عليه محمول أو نوجه له الحكم. نقول اجتماع النقيضين مستحيل، مع أن اجتماع النقيضين لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده في الذهن فقط. على أننا نقول خلصنا من الإشكالات، الآن نقول على أن نقول بأنه عندما يقول الحكماء المعدوم تمتنع إعادته، يعني الجسم إذا مات أصبح معدوما والمعدوم تمتنع إعادته، نقول نحن نعتقد بأن الجسم لا يعدم بالموت، الجسم لا يعدم بالموت، وإنما الموت يجعل الجسم محلل، يتحلل الجسم. شنو ما يتحلل؟ يعني يتكون إلى أجزاء، ويتمزق، يعني يتفرق، هذا المجتمع يتفرق، تصير أجزاء متفرقة، فتبقى مشكلة، وهي مشكلة أنه هل هناك قادر على جمع المتفرقات؟ نقول نعم، الذي أنشأه أول مرة قادر. تقول المتفرقات، متفرقات يعني هذه الأجزاء، أجزاء هذا الجسم تفرقت هنا وهناك، ويمكن أنه وجدت في هذه التربة، وهذه التربة حملت وذهب بها إلى الصين مثلا. ونقول تلك أشياء ممكنة أو لا؟ الأجزاء ممكنة، وقلنا أن الله عالم بكل الممكنات وقادر على كل، بأن الجسم لا يعدم بالموت وإنما هو موجود بوجود تفرقت أجزاؤه وتمزقت، فإعادته هي إعادة بمعنى جمع المتفرق وتركيب المتمزق ولم المتمزق، مو أكثر من ذلك، مع أن الذي خلقه أول مرة بقادر على إعادته ثانية، حتى لو قلنا بأنه يعدم، يعني حتى لو سلمنا بأن الجسم إذا مات يعدم يتلف خلاص، حتى لو قلنا بذلك نقول الذي خلقه من لا شيء أيضا يخلقه مرة ثانية من عدم، يعني وهو أهون عليه، الخلق الثاني أهون عليه، الخلق الثالث أهون، وهكذا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. السؤال الثاني، لماذا يجب التصديق بالمعاد الجسماني والروحاني معا؟ أنا قلت في السؤال المعاد الجسماني، أيضا يمكن تقول الجسماني والروحاني معا، مو مشكلة، لأنه هناك من يقول يعاد بالمعاد الجسماني ويوم القيامة تفاض عليه الروح، هكذا البعض يقول، بس هو المعاد الجسماني والروحاني معا، يعني روحه وبدنه، الروح الموجودة في الدنيا أيضا، لأمرين رئيسين يجب التصديق بالمعاد الجسماني والروحاني معا، لأمرين رئيسين، هما الأول أن التكليف توجه إلى الإنسان في الدنيا وهو مكون من بدن وروح لا من أحدهما فقط، فلا بد أن يتعلق أثر التكليف من ثواب أو عقاب بهما معا، فلا بد أن يحشر الإنسان بهما معا، لذلك فلا بد أن يحشر الإنسان بهما، يعني بروحه وبدنه، لذلك يعني لأجل أن يتعلق بهذا الإنسان أثر التكليف، يعني الثواب أو العقاب. الأمر الثاني لإخبار الوحي الإلهي بذلك، لأن الوحي أخبر بإعادة الإنسان المعاد الجسماني والروحاني، ويجب على المسلم التصديق بما أخبر به الوحي وبلغه رسول الإسلام صلى الله عليه وآله. من الذي يجب أن يحشر يوم القيامة عقلا لا سمعا؟ هذا السؤال ثالث، جوابه في الكتاب موجود، الذي يجب أن يحشر هو من كل من له عوض أو عليه عوض، هذا يجب بعثه عقلا. السؤال الرابع، لماذا يجب استدامة الثواب والعقاب يوم المعاد؟ لماذا يجب استدامة الثواب والعقاب يوم المعاد؟ جوابه موجود في قوله الثاني، يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا. لماذا يجب؟ نقول لأنه إذا انقطع أحدهما، إذا لم يجب دوامهما، إذا قلنا بانقطاع أحدهما انقطع الثواب، إذا انقطع الثواب فيحصل مكانه ضده، وإذا انقطع العقاب يحصل مكانه ضده أو نقيضه. فبالتالي إذا لم يحصل، يحصل نقيض كل واحد منهما لو لم يكن دائما، إذ لا واسطة بينهما، أول شيء سوف يحصل نقيض كل واحد منهما، هاي واحد، وثانيا هذا القدر كافي في الجواب، بس إذا أردنا أن نقول أيضا يجب أن يكون خالصين من مخالطة الضد، هذا يكون جوابا لسؤال آخر لم نسأل به. إذن لماذا، أعيد السؤال، لماذا يجب استدامة الثواب والعقاب والمعاد؟ الجواب لئلا يحصل نقيض كل واحد منهما، لأنه إذا انقطع الثواب حل نقيضه محله، إذ لا واسطة بينهما، إذ لا واسطة بين الثواب والعقاب، إذا لم يوجد الثواب فنقيضه. السؤال الخامس، ما هي أو ما هما الأمران اللذان لولاهما لأصبح صاحب الكبيرة معاقبا يوم المعاد؟ ما هما الأمران اللذان، قلنا لأمرين، صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذا لم يكن هناك عفو من الله ولم تكن هناك شفاعة من رسول الله وأوصيائه وسيدة النساء عليهم السلام. أما درسنا اليوم فهو الدرس 23 من دروس شرح الباب 11، وعنوانه وجوب التوبة ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكرة الدرس، التوبة هي الندم على الفعل والترك التالي للندم أو المقارن للندم، ندم ثم ترك ثم عزم، ندم على فعل على المعصية على الذنب ثم ترك له ثم عزم على عدم العود. بهذه الأمور الثلاثة تتحقق التوبة. هذا تائب عن ذنبه، يعني أولا هو ندمان نادم على فعله، وتارك ترك ذلك الذنب لأنه لا يمكن أن يندم على شيء وهو يمارسه، ندم فترك فعزم على عدم العود إليه، بهذا يتحقق التوبة. يقول هنا التوبة واجبة. لماذا تجب التوبة؟ لأن الندم إجماعا عند إجماع علماء الكلام الندم واجب على كل فعل قبيح أو كل إخلال بالواجب، يعني إذا فعل القبيح يجب عليه أن يندم، إذا أخل بالواجب يجب عليه أن يندم. فبما أن الندم واجب إذن التوبة واجبة، لأنه التوبة هي ندم، والندم يستعقبه ترك ويستعقبه أيضا عزم على عدم العود. وهناك أيضا آيات وروايات تدل على وجوبها، وأيضا عقلا لأنها تدفع الضرر المحتمل لا أقل المظنون، ودفع الضرر وإن كان مظنون لأنه يوجد رجاء عند هذا العبد، عنده رجاء بأن الله يعفو عنه مثلا، أو أنه يظن لأنه سمع بأن هناك فرض يوم قيامة أو كذا أو فيه عقاب، فيظن أو لا أقل يحتمل إذا لم نقل يصل إلى مستوى الظن ينزل إلى مستوى الاحتمال، ودفع الضرر المحتمل واجب. هذا طبعا يتعلق بمن توجد لديه حالة احتمال بأن هناك عقاب، أما إذا لا يوجد كالذين ينكرون المعاد فهذا الكلام لا يوجه إليهم، وهذا الدليل لا يصلح ضدهم. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اختلف فيه، وهذا في أحدى جنباته هو مبحث فقهي، يروق لعلماء الكلام أن يبحثوا هذا الأمر ويتحدثوا حوله، ولكن الفقهاء يفردون له كتابا وبابا، يسمى لديهم بكتاب أو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك يقولون البعض يذهب إلى أنه لا يشترط فيه أي شرط، فهو واجب مطلق، والبعض يشترطه بشروط. المصنف العلامة يشترط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط أن يعلم الآمر والناهي كون المعروف معروفا والمنكر منكرا. هذا الشرط أساس، لأنه لا يتأتى للآمر بالمعروف أن يأمر بالمعروف ما لم يعرف المعروف، ولا يتأتى للناهي عن المنكر أن ينهى عن المنكر ما لم يعرف المنكر. هذا الشرط قد يكون متفق عليه، بل هو تحصيل حاصل، لأنه أنت كيف تأمر بالمعروف والحال أنك لا تعرف المعروف، وكيف تنهى عن المنكر؟ ويقول أيضا علامة الحلي أنه ينبغي أن يعلم هذا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهما مما سيقعان، يعني مما سيتحققان في المستقبل، يعني أنه يعلم بأن هذا الشخص سيفعل كذا، يفعل المعصية فينهى عن المعصية، أو أنه سيترك الواجب أو المعروف فيأمره، ولابد أن يعلم بأنهما سيقعان من المخاطب. لا يتحدث عن الماضي، ينهى عن ذنب أوقعه في اليوم الماضي، هذا لا يمكن، نهي عن الشيء الذي مضى، أو أنه يأمره بواجب تركه في اليوم الماضي، لأن هذا عبث، تنهى عن شيء قد مضى أو تأمر بمعروف قد ترك وقد مضى زمانهما عبث. والشرط الثالث يقولون أن يجوز التأثير، يعني أن كلامه يؤثر، يجوز، يحتمل أن كلامه، أن أمره يؤثر، أن نهيه يؤثر. ويشترط شرط رابع أن يأمن من الضرر، يعني أنه عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يأمن من أن يلحقه ضرر، يلحقه هو أو أهله أو كذا، على تفصيل. أما قراءة الدرس سريعا لأنه ما في أي مصطلحاته واضحة أو عبائره واضحة، يبدأ من قال ووجوب التوبة إلى والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين، اللهم صل على محمد. قال ووجوب التوبة، أقول ووجوب التوبة معطوف على ماذا؟ قال ومن ذلك ويجب الإقرار والاعتراف والتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب لإمكانها، لأنها ممكنة من جهة وقد أخبر الصادق بها فيجب الاعتراف بها، ومن ذلك أيضا الثواب والعقاب وتفاصيلهما، وأيضا ووجوب التوبة. التوبة هي الندم على القبيح في الماضي، على الفعل القبيح الذي فعله في الماضي، والترك له في الحال الآن في الحاضر في زمن التكلم، زمن الحاضر والعزم على عدم المعاودة إليه في المستقبل، ندم على ما مضى وترك له في الوقت الحاضر، وعزم على عدم العود إليه في المستقبل. وهي والتوبة واجبة لوجوب الندم إجماعا، الندم على أي شيء؟ لوجوب الندم على كل قبيح، على فعل كل قبيح، أو وجوب الندم إجماعا على الإخلال بواجب، هذا أول. ثاني، ولدلالة السمع على وجوب التوبة، الآيات الروايات تدل على وجوب التوبة، ولكونها دافعة، التوبة تدفع الضرر، ودفع الضرر وإن كان مظنونا فهو واجب. فإذا فيندم، يعني يتوب، يندم على القبيح لكونه قبيحا، لا لكون القبيح يؤدي إلى دخول النار فهو يخاف من النار، لا للخوف من النار، ولا لكي يدفع الضرر عن نفسه، وإنما يدفع الضرر لأن هذا الأمر قبيح، فيندم على القبيح لكونه قبيحا، دفع الضرر وإن كان مظنونا قلنا واجب، فيندم على القبيح لا لأن القبيح قلنا يوصل ويؤدي ويفضي به إلى جهنم فيندم خوفا من جهنم، أو لأن القبيح يندم على القبيح لأن هذا القبيح يؤدي به إلى الضرر الذي يقع على نفسه، فبالتالي هو يندم على القبيح لأن القبيح يوصله إلى ضرر نفسه. يقول لا، يجب أن يندم على القبيح لكونه قبيحا، لا لأنه يدخل النار فيندم على القبيح لخوفه من النار، ولا لأن القبيح يوصل إلى إلحاق الضرر بهذا الإنسان فيندم على القبيح لذلك، لا، فيندم على القبيح لكونه قبيحا، وإلا إذا ندم على القبيح لعنوان آخر غير عنوان كون قبيح لم تكن توبة. فإذا التوبة الندم على القبيح لكونه قبيح. ثم أعلم أن الذنب إما في حقه تعالى أو في حق آدمي أو في حق عبد عباد الله، فإن كان في حقه تعالى فإما من فعل قبيح، يعني فعل هذا العبد فعل قبيح في حقه تعالى، أفرض شرب الخمر مثلا، فعل ما نهى الله عنه ولا يتعلق بالبشر، فيكفي فيه الندم والعزم على عدم المعاودة، يندم على أنه شرب الخمر ويعزم على، طبعا ويترك شرب الخمر ويعزم على عدم العودة إليها في المستقبل. أو فإن كان في حقه تعالى فإما هذا الذنب الذي كان في حق الله تعالى إما من فعل قبيح أو من إخلال بواجب، فإما أن يكون هذا الواجب الذي أخل به، وليكون افرضوا ترك صلاة الظهر والعصر الساعة 5 عصرا، تنبه إلى ذلك وندم، فإما أن يكون وقته باقي الآن ساعة ونصف على هذا الواجب الذي أخل به، فإما أن يكون وقته باقي فيجب عليه يأتي به، وإتيانه بصلاة الظهر والعصر هذا توبة، هذا إذا كان الذنب في حق الله تعالى من باب الإخلال بالواجب، أخل بواجب ترك واجب. فإما أن يكون وقته باقي أو خرج وقته وجاء الليل، فإما أن يسقط بخروج وقته، هناك بعض الواجبات إذا خرج وقتها سقطت، كصلاة العيد في من يقول بوجوبها، إذا قال المرجع التقليد بوجوب صلاة العيد، وهذا المكلف يرجع إلى من يقول بصلاة العيد مثلا، فإذا خرج وقت صلاة العيد سقط التكليف بها كصلاة العيد، فيكفي الندم، يكفي أن يندم ويعزم على ماذا؟ ويعزم على عدم العود إلى ذلك، يعزم على أنه في المستقبل إذا جاء العيد والعيد صلاة العيد واجب عليه حسب تقليده هو، يجب أن يأتي بصلاة العيد أو لا يسقط. فإما أن يسقط هذا الواجب الذي أخل به مع خروج وقته، أو لا يسقط، إذا لم يسقط كما هو الصلوات اليومية فيجب قضاؤها، أو صلاة الآيات إذا علم بها ولم يأتي بها وانتهى وقتها فيجب قضاؤها. وإن كان هذا الذنب في حق آدمي، في حق أحد أبناء آدم، في حق أحد عباد الله، فإما أن يكون إضلالا في دين، فإما أن يكون إضلالا في دين بسبب فتوى مخطئة، بسبب فتوى خاطئة، قال له فتوى وهي الفتوى خاطئة وأضله، قال له لا يجب عليك افرض مثلا طواف النساء وهذه فتوى مخطئة في العمرة المفردة مثلا، فأضله. فالتوبة كيف يتوب هذا المرشد، هذا الذي أفتى فتوى خاطئة، كيف يتوب؟ فالتوبة إرشاده وإعلامه بالخطأ، يرشده يقول أنا أعلمتك بفتوى خاطئة كذا كذا، أو إما يكون إضلالا أو ظلما لحق من الحقوق، غصبه، سرقه، كذا كذا، ما أشبه هاي الأمور، أخذ حق من حقوقه، فالتوبة منه إيصال ذلك الحق إليه، ارجع، أخذ منه أموال يرجع الأموال إليه، غصبه يرجع ما المغصوب. فالتوبة منه، من هذا الظالم لحق من حقوق غيره، أن يوصل ذلك الحق إليه، أو إذا مات يوصله إلى وارثه في حال موت المظلوم، أو الاتهاب، يعني إذا كان هو حي افرض ولا يستطيع أن يرجع، يقول له يستوهب منه، هبني تلك البضاعة التي غصبتها مثلا أو سرقتها منك، أو إذا مات يأتي إلى الورثة إذا كان بإمكانهم أن يهبوا. وإن تعذر ذلك، وإن تعذر عليه ذلك فيجب العزم عليه، إذا تعذر عليه ذلك لم يستطع أن يرجع الحقوق إلى أصحابها، الآن ما عنده فرض أموال لسرقها ما موجود عنده، أو لا يستطيع أن يقدم على أن يذهب إلى ذلك الشخص لكي يوصل الحق إليه أو إلى وارثه، فيجب العزم عليه، يعزم أنه متى ما حصل لديه هذا المال يكون يرجعه، متى ما استطاع أن يلتقي بالوارث يذهب إليه ويوصل له الحق. يقول وإن تعذر، هي واو استئنافية مو واو عاطفة، وإن تعذر عليه ذلك فيجب العزم عليه. قال والأمر بالمعروف، معطوف على وجوب التوبة، يعني يجب التصديق والاعتراف وكذا بأمور منها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط أن يعلم الآمر ويعلم الناهي، يعلمان ماذا؟ كون المعروف معروفا وكون المنكر منكرا، يعني بشرط أن يعلم الآمر بالمعروف كون المعروف معروفا، كون هذا الذي يأمر به هذا معروف، ويجب أن يعلم الناهي كون المنكر الذي ينكر عنه هذا منكر، يعني معروف حقيقي ومنكر حقيقي، مو معروف متصور، يتصور أن هذا معروف وفي الواقع هو ليس معروف، أو يتصور أن ذلك منكر وفي الواقع ليس بمنكر. هذا الشرط العام قلنا، هذا الشرط الرئيس الجوهري. والشرط الثاني أيضا جوهري محل اتفاق، هذا لا بد من هذين الشرطين. الشرط الثاني وأن يكون هذا المعروف والمنكر مما سيقعان، يعني أن يكون المعروف في المستقبل ينهى عن منكر مستقبلي ويأمر بمعروف مستقبلي، هذا معنى، يعني أن يأمر بمعروف مستقبلي وينهى عن منكر مستقبلي، وإذا أمر بمعروف ماضي أو نهى عن منكر ماضي يقول فإن الأمر بالماضي والنهي عن الماضي أمر بمعروف قد مضى، أمر بمعروف وهو بإيتاء الصلاة أو بإقامة الصلاة، وإقامة صلاة الظهر انتهت، صلاة الصبح مضت، أو نهي عن منكر شرب الخمر وانتهى شرب الخمر الآن، ينهى عن المنكر، يقول الأمر بالماضي والنهي عنه عبث، والعبث ينبغي أن لا يصدر من المكلف. الشرط الثالث وهو الشرط المختلف فيه تجويز التأثير، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشرط أن يجوز أن عمله يؤثر في المخاطب في المأمور والمنهي. والشرط الرابع الأمن من الضرر، هذا الشرط الثاني من الشروط الخلافية، أنه يأمن على نفسه أو في بعضهم يقول على أهله أيضا وماله وكذا. أقول الأمر طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء، الأمر أمر المولى عبده، الأمر عن طلب، طلب من وين؟ من الغير وهو المولى، على جهة الاستعلاء، على جهة أن الآمر أعلى من المأمور، جهة الاستعلاء يعني بحيث أن يكون الآمر في نفسه هو أعلى من المأمور، هذا يسمونه أمر حقيقي. هناك أمر الدعائي مو حقيقي، أنه أن صديقين متساويين أحدهما يأمر الآخر، هذا مو على جهة الاستعلاء، إذن مو أمر حقيقي، هذا رجاء التماس مثلا، رجاء. والدعاء بعكس الأمر، الدعاء من السافل إلى العالي، الأمر من العالي إلى السافل، الدعاء من السافل إلى العالي. والنهي، النهي وطلب الترك على جهة الاستعلاء أيضا، يعني من العالي إلى السافل ينهاه. والمعروف هو كل فعل حسن اختص واتصف بوصف زائد على حسنه، هو حسن وزيادة، المعروف هو فعل حسن وزيادة، زيادة يعني هذا الوصف الزائد على الحسن. والمنكر هو القبيح، المعروف افرضوا الصلاة، الصلاة هي حسن وزيادة، زيادة الصفات الموجود فيها أيضا محسنات لها أكثر، يعني زائد على حسنه بحيث أصبح معروف. وقد يقال المعروف هو الأمر المأمور به شرعا، إذا تقرر هذا فهنا بحثان، الأول اتفق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حتى لا يطول بنا وقت الدرس اسمحوا لي أن أقف هنا على أن أكمل هذا الدرس في الجلسة القادمة، إلى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.